أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المقام الثاني في السبب في عدم بحث قاعدة مناسبات الحكم والموضوع في الكتب الأصولية. وذكرت في البحث السابق التبرير الأول، مستفيدا من ذلك من كلام المحقق العراقي في الموردين المشار إليهما، وكانت خلاصة الأمر أن مناسبات الحكم والموضوع تعتبر من القرائن الخاصة، والقرائن الخاصة لا يبحث عنها في علم الأصول، وإنما يبحث عن القرائن العامة، كما مثلت على ذلك ببعض القرائن. هذا التبرير الأول محل نظر وإشكال. توضيح المطلب أن الموكول إلى نظر الفقيه هو تشخيص الصغريات، هذا أمر مسلم. ففي المورد الأول من الموردين اللذين نقلناهما عن المحقق العراقي، يكون الموكول إلى البحث الفقهي ونظر الفقيه هو تشخيص ذلك المورد الذي يكون العام فيه أقوى من المفهوم، أو المفهوم أقوى من العام. وفي المورد الثاني يكون أيضا الموكول إلى نظر الفقيه وإلى البحث الفقهي عبارة عن الجهة التي يكون الكلام مصوقا لبيانها، وهل تكون ملازمة للبيانية من الجهات الأخرى أم لا. هذا يبحث في الفقه بلا إشكال. أما تلك القرائن الخاصة والمناسبات الخاصة التي جمعناها تحت عنوان مناسبة الحكم للموضوع، يقع الكلام في أنه هل تصلح لاعتماد الفقيه عليها في مقام تشخيص تلك الصغريات أم لا. فالبحث حينئذ من هذه الناحية يعد مسألة كلية، لابد للمجتهد من تشخيص حكمها في رتبة سابقة على البحث الفقهي. اتفق جيدا معي؟ هكذا مثلا، الآن إذا ورد عام وورد مفهوم مخالف، المحقق العراقي ماذا قال؟ أنه لابد أن ننظر إلى القرائن الخاصة. هذه القرائن الخاصة طارة تجعل العام أقوى فنقدم العام ولا نخصصه، طارة تجعل المفهوم أقوى فنقدم المفهوم ونخصص به العام. هذا بحث فقهي، لكن هناك بحث كبروي، وهو أن هذه القرائن الخاصة المسمات بمناسبات الحكم والموضوع هل يمكن أن يعتمد عليها الفقيه في تشخيص تلك الصغريات أو لا يمكن. هذا بحث كبروي ومسألة كبروية، لابد للفقيه أن يعطي حكمها في رتبة سابقة عن البحث الفقهي. ولذلك نظائر. مثلا في الفقه وفي الأصول نبحث عما يسمى بالقرينة المتصلة، تارة نبحث عن تشخيص القرينة في هذه الرواية، هذا بحث فقهي، في هذه الرواية يوجد قرينة متصلة على المجاز، هذا بحث فقهي. لكن هل تكون هذه القرينة المتصلة موجبة للتجوز مثلا في استعمال العام كما هو المعروف بين القدماء من علماء الأصول، أو أن استعمال العام مع القرينة المتصلة على التخصيص يبقى على ما هو عليه من الاستعمال الحقيقي كما عليه المحققون من المتأخرين من علماء الأصول كصاحب الكفاية، وهذا بحثوه في علم الأصول. إذن إذا وردت رواية لزرارة الفقير يقول لي في هذه الرواية يوجد هذه الكلمة تصلح قرينة متصلة، هذا بحث فقهي. لكن هذه القرينة المتصلة هل توجب التجوز في العام أو لا توجب؟ هذا بحث أصولي ويبحث عنه في علم الأصول. ما نحن فيه وردت رواية عامة أو مطلقة، نقول مناسبات الحكم والموضوع هنا تقتضي الحصة الخاصة، ومناسبات الحكم والموضوع في هذه الرواية هي كذا وكذا، هذا بحث فقهي. لكن يقع سؤال في مرحلة سابقة لابد أن ننقح الجواب عنه، هل يمكن للمجتهد أن يعتمد على هذه المناسبات أو لا؟ وهذا بحث ينبغي أن يكون بحثا أصوليا. فإذن التبرير الأول لا نوافق عليه. أما التبرير الثاني، التبرير الثاني قد يتوهم البعض لإثبات عدم أصولية مناسبات الحكم والموضوع من خلال الاستعانة باختلاف نتائج مناسبات الحكم والموضوع. سوف يأتي إن شاء الله عن قريب أن مناسبات الحكم والموضوع طارة تنتج التعميم وإلغاء خصوصية المورد المذكور في لسان الخطاب، وأخرى تنتج التخصيص والانصراف إلى الحصة الخاصة. فلما كانت مناسبات الحكم والموضوع مختلفة النتائج فلا تتناسب مع البحث الأصولي الكلي. صاحب هذا التبرير أو هذا التوهم ناشئ من الاعتقاد بأن المسألة الأصولية لابد أن تكون نتيجتها متحدة في تمام الموارد. مثلا أصالة البراءة في كل الموارد تثبت الترخيص، نتيجة واحدة. مناسبات الحكم والموضوع في بعض الروايات تلغي خصوصية المورد، تثبت التعميم. في بعض الروايات يكون عندنا مطلق ينصرف ببركة مناسبات الحكم والموضوع إلى حصة خاصة تثبت التخصيص، فالنتيجة ليست واحدة بشكل دائم. فلما اختلفت نتائجها لم تتناسب مع البحث الأصولي الكلي. هذا التبرير الثاني الذي ذكرته بعنوان توهم يرد عليه نقضا وحذا. أما الإشكال النقضي فبمثل الاستصحاب. الاستصحاب لا شك في كونه مسألة من مسائل علم الأصول، بل من المسائل المهمة. ونلاحظ أن الاستصحاب نتائجه تكون مختلفة باختلاف الحالات السابقة المتيقنة التي يراد الحكم ببقائها في مورد الشك. طارة نشك في وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، نستصحب بقاء الوجوب، فالنتيجة حكم تكليفي إلزامي. وأخرى نستصحب الحكم الترخيصي، هذه المسألة يوم أمس كانت جائزة، الآن نشك في بقاء جوازها، نستصحب بقاء الجواز. استصحبنا بقاء الحكم التكليفي الترخيصي. وثالثة يكون المستصحب حكما وضعيا، استصحاب يجري في الأحكام الوضعية وهكذا. فالحاصل أن نتائج الاستصحاب أيضا مختلفة. فإذا كانت المسألة الأصولية تتميز بلزوم كون نتائجها في جميع الموارد واحدة، ينبغي حينئذ أن نخرج عن علم الأصول مسألة وقاعدة الاستصحاب. هذا الإشكال النقلي. وأما الإشكال الحلي فحاصله أنه لا نسلم أن المسألة الأصولية لابد أن تكون نتائجها واحدة، وذلك لأن اختلاف النتائج إنما تنشأ من تطبيقات القاعدة الكلية من دون أي تأثير على كليتها. في علم الأصول نحن نثبت هذه القاعدة الكلية وهي حجية خبر الواحد. نتيجة هذه القاعدة الكلية في مقام التطبيق مرة نثبت الوجوب، مرة الحرمة، مرة الاستحباب، مرة الحكم الوضعي، مرة نظرية، مرة إلى آخره. فاختلاف النتائج الناشئ من تطبيقات القاعدة الكلية لا يؤثر على كليتها، بل هو لأمر لا بد منه في تمام قواعد العلوم الكلية. حينئذ إذا اتضح لدينا أن كلا التبريرين اللذين ذكرتهما للاعتبار عن أصولية وعن بحث هذه المسألة في علم الأصول لا يصحان، فإذا تكون النتيجة هكذا: أنه على كل تقدير مهما قلنا في ضابطة المسألة الأصولية وفي تعريفها، لأنكم تعرفون كما قرأنا في بحث تعريف علم الأصول هناك خلاف بين العلماء في تحديد ضابطة المسألة الأصولية، هل هي على أساس التعريف أو على أساس الموضوع أو على أساس الغرض أو على أساس المبنى الذي اخترته، وهو أنه في العلوم الاعتبارية يكون دخول مسألة في علم أو خروجها من علم يبتني على التواضع والاصطلاح. على كل تقدير لابد أن تكون من القواعد التي لها عمومية في كثير من الأبواب الفقهية، وهذا المطلب أشار له صاحب الكفاية ومن جاء بعده لم يخالف فيه، وتبناه الشهيد الصدر تحت عنوان العنصر المشترك. صاحب الكفاية في بداية البحث عن الأصول العملية اعتذر عن عدم عد قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية ضمن الأصول العملية وعدم بحثها في علم الأصول، اعتذر عن ذلك بهذا الاعتذار وبرر ذلك بهذا التبرير، وهو أن قاعدة الطهارة تختص بباب، بينما الأصول الأربعة المعروفة البراءة والاشتغال والاستصحاب والتخيير لا تختص بباب دون باب، بل تجري في جميع الأبواب. غاية الأمر فرق صاحب الكفاية عن الشهيد الصدر أن الشهيد الصدر جعل هذا التبرير تبريرا لتدوين المسألة الأصولية في علم الأصول لا تبريرا لأصوليتها، بخلاف الشهيد الصدر، وهذا بحثته مفصلا في باب التعريف فلا أعيد. على كل تقدير لابد أن تكون المسألة التي نبحث عن كونها أصولية تبحث في علم الأصول أو لا تبحث، لابد أن يكون لها هذه السيولة المرنة بحيث يستفاد منها في أبواب متعددة. ومسألة مناسبات الحكم والموضوع من هذا القبيل. على كل، هذه المسألة تستحق أن تبحث، الآن نبحثها بشكل مستقل في علم الأصول أم نبحث عنها بشكل مستقل في علم الفقه؟ لا بد من بحثها والأمر سهل. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني أو في المقام الثاني عفوا. المقام الثالث البحث عن مناسبات الحكم والموضوع أوسع من بحث الانصراف، يعني لا يختص بحث مناسبات الحكم والموضوع ببحث انصراف المطلق، وأن مناسبات الحكم والموضوع هي قرينة دائمية على تقدير ثبوتها توجب انصراف المطلق. لا، البحث عن مناسبات الحكم الموضوع أوسع من ذلك بكثير، وهذا يحوجنا إلى ذكر جملة من الموارد التي تمسك بها الفقهاء بالتناسب بين الحكم وموضوعه ليتضح لنا هذا المدعى، وهو أن البحث عن مناسبات الحكم والموضوع بحث واسع جدا لا يقتصر الاستفادة منه على مسألة الانصراف. أذكر موارد طبعا لا على سبيل الحصر، بعض الموارد المهمة. من الموارد المهمة، المورد الأول هو إيجاب مناسبات الحكم والموضوع للتخصيص في حصة، وهذا في بحث الانصراف مصداقه بارز. أذكر لذلك مثالين، مثال عرفي لتقريب الفكرة إلى الذهن ومثال واقعي فقهي. المثال العرفي مثلا، لو قلت لابني مثلا أو لخادمي اغسل السيارة، اغسل السيارة لها إطلاق أزماني ما دام صيغة الأمر لا تدل على الفورية كما لا تدل على التراخي. مقتضى الإطلاق أنه اغسل السيارة سواء في الصباح الظهر المساء، إذا لم أنصب قرينة طبعا، في أي وقت، وقت مشمس، وقت ماطر، في أي وقت كان اغسل السيارة. فمقتضى الإطلاق الأزماني إذن أن له أن يغسلها في أي وقت شاء، ويكون هذا التخيير بين الأزمنة من باب التخيير العقلي كما ذكر في علم الأصول. فإذا هذا إطلاق. لكن قد يقال بأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي انصراف ذلك المطلق إلى زمان لا يكون فيه هناك عواصف ترابية. يعني الآن ونحن في مدينة قم المقدسة عادة تأتي في الصيف وفي غيره بعض العواصف الترابية، فهناك عاصفة ترابية في الجو وابني يعرف بذلك، ومع ذلك ذهب وغسل السيارة، بعد 5 دقائق عادت السيارة إلى أسوأ مما كانت عليه. فيقال هنا بأن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي انصراف وقت الغسل إلى حصة خاصة وهي غير الزمان الذي يكون فيه عواصف ترابية. هذا مثال عرفي. فنلاحظ أن مناسبات الحكم والموضوع في هذا المثال العرفي ماذا اقتضت؟ اقتضت الاختصاص بحصتين. هذا مثال عرفي. أما المثال الشرعي، الأمثلة الشرعية كثيرة، من جملة ذلك ما ورد في الصحيح عن محمد بن عبد الجبار، مكاتب عن أبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، قال يعني كتب: لا تحل الصلاة في حرير محض، لا تحل الصلاة في حرير محض. فالحرير الخالص بحسب هذه الرواية يكون مانعا من صحة الصلاة. مقتضى الإطلاق في هذه الرواية أنه سواء كان من الرجل أم من المرأة، سواء كان في حال السلم أم في حال الحرب. فإذا مقتضى الإطلاق أن الحرير في جميع الموارد، حتى الموارد التي يجوز فيها لبس الحرير، يكون مانعا عن صحة الصلاة. موارد التي يجوز فيها لبس الحرير كما للنساء يجوز لبس الحرير، كما للرجال في حال الحرب يجوز لبس الحرير. لكن قد يقال بانصراف هذا الإطلاق بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع إلى خصوص ما لو كان اللبس محرما. فإذا كان اللبس حلالا لم يكن مانعا عن صحة الصلاة، كما في المرأة وفي حالة الحرب للرجل. فإذا نلاحظ أن هذا الإطلاق بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع انصرف إلى حصة خاصة، وهي ما لو كان اللبس محرما في حد ذاته. هذا مثال شرعي تمسك به جملة من الفقهاء في هذا الفرع الفقهي. إذن هذا هو المورد الأول الذي تكون فيه مناسبات الحكم والموضوع مقتضية للاختصاص بحصتين. المورد الثاني إن شاء الله يأتي الحديث عنه مع سائر الموارد الأخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.